أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال الكلام بنا حول المقدمة التي قدمناها قبل أن ندخل في مباحث هذا الكتاب، وأخذنا في المقدمة بالدرس السابق معنى العقيدة، ثم أخذنا دور العقيدة في حياة الإنسان، وأخذنا التقليد في العقائد في وجهة نظر الإسلام، وقلنا بأن التقليد مرة نبحثه في وجهة نظر العقل، ومرة نبحثه في وجهة نظر القرآن والأحاديث. وصل الكلام بنا. آخر شيء إيش كتبنا؟ نعم، حكم العقل. سنكمل كتابة، نقول حكم العقل بالنسبة للتقليد في العقائد. بلي، هذا موضوع حكم العقل بالنسبة للتقليد في العقائد. بناء على تعريف التقليد المشار إليه آنفا، فإن العقل لا يسمح للإنسان مطلقا بأن يكون لا يسمح للإنسان مطلقا بأن يكون مقلدا في المبادئ والأسس العقائدية. عليكم السلام. لأن العقائد تستلزم العلم واليقين، لأن العقائد تستلزم العلم واليقين، والتقليد لا يكسب علما كما عرفناه سابقا. قلنا أن التعريف شنو معنى، شنو تعريف التقليد؟ هو أخذ قول الغير بلا دليل ولا برهان. واضح؟ ما تطلب بدليل. إذن التقليد لا ينفع علما، لأن العقائد تستلزم العلم واليقين، والتقليد لا يكسب علما. وضرورة العلم بالنسبة لأصول العقائد أمر لا يحتمل الشك، ما دامت العقيدة أساسا للعمل. وهذا ما بيناه في العنوان الثاني، دور العقيدة في حياة الإنسان. قلنا بأن العقيدة لها دور أساسي، بل هي أساس العمل كما تقدم البارح. فالعقل لا يجيز مطلقا وبصورة قطعية أن يبني الإنسان كل نشاطاته الفردية والاجتماعية على أساس عقيدة لا يعرف هو شخصيا صحتها من سقمها أو مدى مطابقتها للواقع. لا يعرف هو شخصيا صحتها من سقمها. يعني هذا الإنسان راح كل واحد من عندنا عنده نشاطات، مرة نشاطات فردية تقوم بها، تصلي صلاة الليل مثلا، تقعد الجو بارد أنت نعسان تقعد في سبيل شنو تصلي صلاة الليل. هو شنو اللي جاي اللي دعاك لأن تصلي صلاة الليل؟ العقيدة، أنك تؤمن بوجود الله، أنك سبحانه وتعالى خلقك وخلقك لأجل أن لأجل العباد الذين يرحمك لأجل، وهناك جنة وهناك نار وهناك موهسم الترتيب. إذن العقيدة لعب الدور لما لعب الدور، فبين أثر العقيدة في الجانب الفردي، ومثاله مثلا صلاة الليل أو الصلوات اليومية أو وهكذا، صيامك جوعك إيش الصوم؟ قرب إلى الله. إذا أنت راح تجوع وتعاني، وهذا الجانب الفردي. ومرة جانب اجتماعي، الجانب اجتماعي مثلا الصبر على أذى الجار. وليش تصبر على جارك؟ على أساس تصبر؟ المفروض لو ماكو دين ليش تصبر إذا جارك يؤذيك؟ يخو تأخذ حقك في حقك، ولكن يقول الإسلام يقول لك لا تصبر، تصبر على أذى الجار. أو مثلا الوالد إذا كان لا سامح الله حق، من هو اللي يجبرك على أنه أنت تصبر على والدك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به يعني؟ فلا تطعهما وقل لهما قولا. من شنو اللي جبرك يعني؟ هي التعاليم الإسلامية، هي العقيدة، أساس العقيدة. إذن العقيدة هي أساس العمل. فبما أنها أساس العمل، العقل يرفض أن تكون العقيدة شنو؟ عن ظن. يقول لك لا، هاي العقيدة اللي هي أساس العمل لابد أن تأخذها عن يقين وعن قطع، مو عن تخصيص. إذن أساس العقيدة لازم شي يكون الدليل وعن برهان، في سبيل يصل الإنسان المكلف إلى شنو؟ إلى اليقين والقطع، حتى يطمئن بأن أعماله مطابقة للواقع. وضحت؟ أما خنكمل هالمقدار، أما كون التقليد لا يكسب أو يحقق للإنسان علما، فهو الآخر أمر بديهي وواضح، والتقليد لا يكسب الإنسان علما بل يكسبه الظن. إذ لو كان التقليد يستحصل للإنسان علما، إذ لو كان التقليد يستحصل للإنسان علما لكانت جميع المدارس وجميع العقائد والأديان المختلفة في العالم صحيحة ومطابقة للواقع. وهذا غير حاصل لوجود التناقضات والتضاربات بين المذاهب. شنو اللي بدي يقوله؟ نريد نقول أن التقليد لا يكسب علما، ليس كذلك؟ يقولوا هذا أمر واضح وبديهي، فلو كان التقليد يكسب علما لكانت المذاهب والأديان اللي نشوفها فيها كلها متفقة. هذا لأنه أصل مذاهب مبنية على التقليد. هذول يقلدون مثلا الأشعري والفقر بن المعتزلي وواصل بن عطاء كما أخذته في بداية المعرفة في المقدمة الخامسة المذاهب ونشوء المذاهب. أصل المذهب هو واحد والناس تتبعه تقلده هو المذهب. يقول التقليد ينفع علما لو لا ينفع علما؟ لا ينفع علما. والدليل شنو دليله؟ يقول الدليل أنه وجود الاختلافات في المذاهب. فلو كان التقليد ينفع علما لكانت هاي المذاهب كلها صحيحة وكلها مطابقة للواقع، أليس كذلك؟ وبما أنها متناقضة ومتضاربة ومختلفة إذن التقليد لا ينفع علما. واضحة الفكرة؟ زين. على هالكلام احنا أكملنا حكم العقل. إذن حكم العقل في قضية التقليد عليكم السلام، لا بد أن يكون الإنسان شنو؟ العقل شو يقول؟ أن يأخذ أصول عقادة عن شنو؟ عن يقين لا عن تقليد، عن يقين وقطع لا عن ظن ولا عن تقليد. صباح الله. واضح الفكرة؟ زين. هسه إذا خلصنا حكم العقل ننتقل لمن؟ التقليد في وجهة نظر الإسلام. التقليد في العقائد من وجهة نظر الإسلام. الإسلام قال في قضية التقليد في العقائد من وجهة نظر الإسلام، وهنا يلزمنا أن نقدم أولا وقبل كل شيء بأن المسائل الإسلامية بصورة عامة تنقسم إلى قسمين، هما الأصول والفروع، يعني أصول الدين وفروع الدين. فأصول الدين عبارة عن المبادئ والأسس العقائدية التي تشكل القاعدة المختلف التي تشكل القاعدة لمختلف المسائل الفقهية والسياسية والأخلاقية. والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من قبيل الاعتقاد، التوحيد والنبوة والمعاد والعدل والإمامة. هاي أصول الأساس وأساس العقائد الإسلامية. كيف يعني ذلك؟ راح أشرحها في شيء مختصر يعني وفي شيء موجز. معرفة أصول العقائد هي الركيزة وهي الأساس لجميع المسائل. كيف ذلك؟ مثل الفقهية، فالعقيدة تؤثر على الجانب الفقهي. فلو كنت أشعريا لغسلت رجلك، صح؟ تغسل رجلك بالوضوء. ولو كنت إماميا لمسحت رجلك أو رجليك، وهكذا. إذن يؤثر لا يؤثر؟ يؤثر كثيرا. لو كنت مثلا حنفيا تسمع أغاني حلال، بينما مثلا المذهب الشيعي يده حرام، يؤثر. جانب النكاح، شوف القضية قد تلعب دور. يعني عندهم بالطلاق ما يحتاج شهود، بالنكاح يحتاج شهود. عكس الشيعة، احنا ايش عندنا؟ بالنكاح ما يحتاج شهود. وين يحتاج شهود؟ بالطلاق. قضية عكسية تماما. إذن يؤثر ولا يؤثر؟ هذا بالجانب الفقهي. بعد جانب السياسي، فإن العقيدة تلعب دور في الجانب السياسي، فإن الدول الغربية مبنية على اليمن، سياستها على المبنية القوي يأكل الضعيف على الصراعات. يعني المبدأ السياسي أنه القوي يأكل الضعيف. شوفوا المشاحنات بيناتهم والمطاحنات والحروب، بينما إحنا الإسلاميين أنه المبدأ عليه المبني الله سبحانه وتعالى ورضا الله والحاكمية المبني حاكمية لله سبحانه وتعالى. والأخلاقية ما شاء الله، القيم الأخلاقية الإسلامية هي غير القيم الأخلاقية غير الإسلامية. فهذا الموحد الذي يؤمن بوجود الله والنبوة والإمام والمعاد راح نشوف أخلاقياته تختلف عن اللي ما عنده عقيدة أو اللي عنده عقيدة منحرفة. إذن العقيدة هي أساس جميع المسائل الحياتية. إذا نجي للجانب الاجتماعي ما شاء الله، علاقة الزوج مع زوجته، علاقة الناس مع بعضهم البعض الآخر وهكذا. إذا الجانب العقيدي يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر في جميع مجالات الحياة. الاقتصادية، هذه الاقتصادية، هذه قضية تأكل الربا مثلا. فإن الذي عنده عقيدة هو ما يأكل الربا، ما يظلم الناس. اللي ما عنده عقيدة يأكل الربا ويظلم الناس وهكذا. ثقافية ما شاء الله، شوف ثقافتهم المبنية على الخلاعة وعلى الاستهتار وعلى بينما اللي عنده عقيدة كذا عليه المبنية على الاحتشام وعلى التستر، أليس كذلك؟ إذن تؤثر تأثيرا كبيرا على الجانب الفردي والجانب الاجتماعي. وأما هذه أصل وأساس العقائد. طبعا إحنا دائما إذا تشوفون الكتابة أقول أساس العقائد وأصول العقائد، لأنه إن شاء الله راح تجي راح نفصل بين بالعقيدة أساس العقيدة وأصول العقيدة وفروع العقيدة. لذلك إحنا قلنا فروع عقيدة وكل أصول عقيدة أنا أحدنا بعدنا أصول العقائد. وذكرنا أصول العقائد، ذكرنا خمسة: توحيد وعدل ونبوة وإمامة ومعاد. أما البقية كالبداء كالقضاء والقدر، ما أدري كالرجعة، هذين شو يسموها الفروع العقائد، كلهم تابعة للتوحيد، تابعات من للتوحيد. راح تجي إن شاء الله في آخر هذا الدرس أو الدرس اللي جمعه راح نقول إنه نفصل بيناتهم. كلامنا وين الآن؟ في أصول العقائد. وأما فروع الدين، وأما فروع الدين فعبارة عن المقررات، فعبارة عن المقررات التي شرعها الإسلام لتنظيم الصلة بين الإنسان وربه من جهة، وبين الخلق من جهة أخرى.
لتنظيم؟
نعم، لتنظيم الصلة بين الإنسان وربه من جهة، وبينه وبين الإنسان وبين الخلق من جهة أخرى. ينظم الصلة بين بين الإنسان وبين رب العالمين، وبين الإنسان وبين النوع الآخر. واضح الفكرة؟ كالصلاة والصوم. أشبه علاقة الصلاة والصوم بين الإنسان وربه. والخمس والزكاة والبيع، هذا نشين بين من بين من؟
مع
الإنسان. إنسان مع الإنسان، إنسان مع الإنسان. والبيع وهذا وش ما شاكل ذلك، النكاح مثلا، الطلاق، هذا كله ينظم لتنظيم سلوكيات الإنسان مع الآخر من الخمس للفقراء. صارت علاقة لما صارت، صار تنظيم لما صار. الزكاة كذلك، البيع والشراء، شكون تبيع شكون تشتري وهكذا. فأما بالنسبة إلى فروع الدين فإن الإسلام لا يقتصر على جواز التقليد فيها فحسب، فإن الإسلام لا يقتصر على جواز التقليد فيها فحسب، بل إنه ليوجبها إيجابا على المكلفين. الغير مجتهدين ومرجع التقليد في فروع الدين، ومرجع التقليد في فروع الدين بصورة محددة هو النبي صلى الله عليه وآله. أو الإمام عليه السلام، وفي حالة غيبة الإمام يكون مرجع التقليد بالنسبة لمن لم يتخصصوا في استنباط الأحكام الشرعية. من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام هو المجتهد. هو المجتهد الذي تتوفر فيه شرائط الاجتهاد. إذن التقليد في فروع الدين أكو مشكلة بلو ماكو؟ ماكو مشكلة، بل واجب، بل مو بس ما في مشكلة، بل واجب التقليد في أصول في فروع الدين. وما هو ومن هو مرجع التقليد؟ ومن هو مرجع التقليد؟ النبي صلى الله عليه وسلم والإمام المعصوم عليه السلام. وفي حالة غيبة المعصوم فالمجتهد. أكو أدلة؟ نعم، عندنا أدلة على التقليد، عندنا أدلة من العقل، وعندنا أدلة روائية عن أهل البيت صلوات الله عليهم. الأدلة العقلية، الدليل المعروف هو رجوع الجاهل إلى العالم، فكما لو أن إنسانا كان مريضا فهل يرجع إلى كائن من كان أو يرجع إلى أهل الاختصاص؟ لا، من الأطباء، ومو كل طبيب هم طبيب، يرجع للطبيب المختص في المرض اللي هو فيه. أنف وذن وحنجرة يروح يبول أنفه، حد مرض قلبي يروح يبول القلب. كذلك الناس، أنت في قضية الجهل في الأحكام الشرعية من يروح؟ يروح العالم الفيزياء، يروح العالم الرياضيات، يروح العالم الفقه. كان الفقه. إذن الدليل على التقليد هو دليل عقلي، رجوع الجاهل إلى من؟ إلى العالم، رجوع من لم يكن عالم إلى أهل الاختصاص وأهل الخبرة في ذلك الجانب. بعد والسيرة المتشرعية، فإن السيرة قد جرت على أن الناس يرجعون إلى من؟ إلى رواة الحديث من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا اليوم. الناس من يرجعون؟ يرجعون اللي عنده علم، اللي شاف الإمام، اللي شاف النبي محمد صلى الله عليه وآله، يرجعون يأخذون عند الأحكام. الآن في زماننا هذا من نرجع للرواة الحديث اللي هم الفقهاء. زين، وبعد عندنا روايات كثيرة، من كان من الفقهاء صانع لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوا، وهكذا بقية الأحاديث الكثيرة في جانب التقليد. نحن كلامنا هنا، كلامنا وين؟ في أصول العقائد، في العقائد هل يجب التقليد أو لا؟ هنكمل. وأما موضوع بحثنا وتحقيقنا هنا، وهو التقليد في أصول الدين. نقول إن كل من كان على علم بالقرآن الكريم وبالنصوص الإسلامية يعرف أن الإسلام قد حرم التقليد في أصول الدين بين قوسين أصول العقائد. فإن الله سبحانه وتعالى كما في القرآن الكريم وما تعبته لم يطلب من الناس أن يستسلموا لكلامه. فعلى سبيل المثال فيما يختص بوجوده أو إثبات نبوة أنبيائه، بل بين لهم أن يطالبوا بالأدلة ويدعون الناس إلى تحكيم العقل. قل هاتوا برهانكم، قوله تعالى، وهو قوله تعالى قل هاتوا برهانكم. إذن الله سبحانه وتعالى يأمر الأنبياء بأن يطالبوا الناس بالأدلة، يحكموا الأدلة. قل هاتوا، كل إنسان يأتي بعقيدة معينة، الله سبحانه وتعالى يقول طالبوهم بالبرهان. إذن لابد أن تكون العقائد عن شنو؟ البرهان، مو عن تقليد، لا أبدا، عن قطع وعن برهان وعن دليل وعن استدلال. ما هو برهانك معنى وجود الله؟ ما هو برهانك معنى وجود النبوة، إثبات النبوة، المعاد، الإمامة، شنو البرهان؟ إذن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نطالب ونسأل علما عن البرهان وعن الدليل. التقليد في العقائد من وجهة نظر القرآن. التقليد في العقائد من وجهة نظر القرآن، قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف ما ليس لك به علم، تقف بالقاف، ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه الآية توصل الإنسان أن يتبع ما يصدر من العقل. توصي الإنسان أن يتبع ما يصدر من العقل. وقوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الصم والبكم في هذه الآية ليسوا من فقد حاسة السمع، وخرسوا عن الكلام، وإنما هم حاسة السمع وخرسوا عن الكلام، وإنما هم من تصفهم الآية بأنهم لا يعقلون. أي ليسوا من أهل التعقل والتفكير في المسائل الاعتقادية، وهم هم من أشير إليهم في آية أخرى، وهو قوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها. سبحان الله، وين الولد الشيخ؟ واضح كان قاعد لنا. اسمه الشيخ
محمد.
شيخ هاي الان وين قلبه؟ هو الذي لا يفقه. زين، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا،
وإذا
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني عندما يقال للمحافظين بل يكملوا للمحافظين الجامدين على السنن التقليدية، الأقوام اللي كانت سابقا الموروثة للمحافظين الجامدين على السنن التقليدية الموروثة والمتبعين للتقاليد والعادات والعقائد المأثورة، للتقاليد والعادات والعقائد المأثورة عن الآباء والأمهات والأقوام والقبائل والمجتمع، تعالوا وانظروا ماذا يقول الله ورسوله. لقد سمعتم كلام الجميع، سمعت كلام أبوكم وأمهاتكم وخوالكم وعمامكم وقرايبكم، كلهم سمعتهم. تعالوا سمعوا كلام الله، ما يسمع. زين، تعالوا لقد سمعتم كلام الجميع، تعالوا واسمعوا كلامنا أيضا. شوفوا تفاعلون بهذا بخيركم، خير الدنيا والآخرة. تعالوا واسمعوا كلامنا أيضا
ثم تدارسوا وارجعوا إلى عقولكم، هذا المهم. ثم تدارسوا وارجعوا إلى عقولكم فتبينوا ما الأصح فيما بين هذه الكلمات. يا هو الأصح عقيدة آبائكم، هاي العقيدة اللي تقولكم بها الآية القرآنية
فيما بين هذه،
هذه الكلمات. ماذا قالوا؟ حسبنا ما وجدنا عليه فيجيبهم الله تعالى في قوله تعالى أولو كتب. شوف القرآن الكريم أخوان جد جد، يعني بليغ بدرجة عالية. فقال تعالى مجيب لهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. القرآن جاوبنا ما جاوبهم بعد أكو ده. إحنا نحكي لهاي إذن القرآن الكريم يذم التقليد ويرجعنا إلى العقد وإلى أخذ العقائد عن دليل لا عن تقليد. شوفوا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أنت راح تبقى على أبوك وعلى مجتمعك إلى متى؟ شوفوا رب العالمين شوفوا، تعال شوفوا تقاليدكم، تعال شوفوا أنتوا. ترى تتصورون هذا الكلام بس في ذلك الزمان، حتى في زماننا موجود ترى هاي العادات والتقاليد نقدر نخرج من عندها. أكو بعض العشائر تخلي مثلا ملعقة في هذا فصل تقعد تطلب متسلم كذا، إحنا وين إحنا؟ بيعصر إحنا بيعصر. هاي قضية خوال مثل النساء من مشايخنا الكرام كذلك، اللي يجيب مثلا قضية النفاس مالتها 40 يوم، تشون يقولها مثلا 10 أيام أكثر شيء. إحنا أحد أمهاتنا وبيبياتنا كل إن شاء الله 40 يوم. ستجي تعلمني عمرك 10 سنين، عمرك 30 سنة، سوى أكثرت شيء تعانون يا
هذه اللي تسأل تجيب بنت ما يتعقلونها.
على كل حال بعد هاي مشكلة. إذا الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى التعقل، مو أخذ العقائد عن الآباء والمجتمعات والمنظمات والعشائر، لا العقل، أن نأخذ أصول العقائد عن دليل وعن برهان. خلينا نشوف أهل البيت إيش قالوا في هذا الجانب. في القرآن العقل نفانا أن يكون العقيدة عن تقليد، وكذلك القرآن نفى. لنذهب إلى روايات أهل البيت صلى الله عليه. التقليد في العقائد من وجهة نظر الحديث، تطلق كلمة أمعة هذه الروايات، تطلق كلمة أمعة في لغة الأحاديث الإسلامية على من ليس أهلا للنظر وليس له رأي. أمعة من ليس له، لا على من ليس أهلا للنظر وليس له رأي ويقتدي بنظريات الغير. سمت الروايات هذا أمعة، لا على أساس التحقيق. تطلق كلمة أمعة بين قوسين أمعة في لغة الأحاديث الإسلامية على من ليس أهلا للنظر وليس له رأي ويقتدي بنظريات الغير، لا على أساس التحقيق بل على وجه التقليد. نعم ويقتدي بنظريات الغير، لا على أساس التحقيق بل على وجه التقليد. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال اغدو عالما أو متعلما ولا تكن امعه قال ابن الأثير في توضيح معنى الإمعة. ابن الأثير عنده كتاب لغوي. الإمعة بكسر الهمزة وتجديد الميم. الميم شو نسوي له؟ نشدده.
الإمعة
بكسر الهمزة وتجديد الميم الذي لا رأي له. ومن ثم يتبع كل ذي رأي. من الرواية الكثيرة نختار من تلك الرواية. وفي رواية أخرى عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال لأحد أصحابه ويدعى الفضل بن يونس أبلغ خيرا وقل خيرا ولا تكن إمعة. أبلغ خيرا وقل خيرا ولا تكن إمعة. قال الفضل بن يونس سألت ما الإمعة؟ فقال الإمام عليه السلام لا تقل أنا مع الناس وأنا كواحد من الناس.
وأنا أخصي أنك واحد من الناس؟
نعم.
وأنا كواحد من
الناس. نعم لا تقل أنا مع الناس وأنا كواحد من الناس. يعني شو يريد يقول الإمام؟ يقول في جانب العقيدة مو كواحد من الناس بل طالب بالدليل البرهان. مو شو يقولوا لك الناس يقولهم إيه. مو في جانب التكويني والوجودي وإلا في الجانب الوجودي هم طبعا الناس هم سواسية ولا خير على واحد على الآخر. الناس في الوجود سواسية. الله سبحانه وتعالى في حديث أخفى ثلاثا في ثلاث في رواية أخرى أخفى أربعا في أربع. رواية الأعداد هي مهمة في الأعداد. أخفى محل الشاهد طاعته في عبادته لا تستظهرن عبادة. آخر شيء يقولوا أخفى أولياءه بين عباده فلا تستظهرن أحد. إحنا مو من هذا الجانب جانب الأخلاق لا بالعكس. كل واحد أنت في قرارة نفسك وأفضل منك. في حديث الإمام زين العابدين ما أدري قيمة جدا هذه الوصية. وصية الإمام زين العابدين للزهري. الزهري يقول له للزهري في رواية طويلة أنا حتى كاتبها. يقول لي للزهري يقول له الناس ثلاثة الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يقول له فإما أكبر منك أو أصغر منك أو مساويك ثلاثة أحسن منك. لا تصور أنه أنت عندك فشانية وجين طلب العلم أحسن من الناس أبدا. يقول له استشعر بقلبك أنه الناس كلهم أحسن منك فإن كان أكبر منك سنين فقد سبقك في الطاعة وإن كان أصغر منك سنا فقد سبقته للمعصية فهو أفضل منك. الأكبر منك سنا سبقك للطاعة فهو أحسن منك واللي أظهر منك سبقت للمعصية فهو أحسن منك. وإن كان تربك، تربك يعني مساويك، تربك يعني مساويك، فإنك على يقين بذنوبك وعلى شك من ذنوبه، فخذ بيقينك واترك شكك. يعني يقول إذن هو أحسن مني، إذن متيقن بذنوبي، أدري مسوي هيك مسوي هكذا فعل هكذا، وهو شاك، إذن هو ما عنده شيء، إذن هو أفضل من عندي. شوفوا الإمام جيد يعطينا قاعدة أنه كل الناس أفضل منك. هذه الصورة الإنسان يسعد غروره وعجبه بنفسه. درسنا لنا فتح ساعتين ثلاثة فتصير أحسن الناس أبدا، كل الناس أحسن من عندنا. خلنا نستشعر هاي القضية. إذن الإمام عليه السلام، طبعا الروايات كثيرة في هذا الجانب تشير إلى أن التقليد ممنوع في جانب أصول الدين. لابد أن يكون التقليد العفو أصول الدين عن دليل وعن وعن برهان. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله يوم غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.